الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
الحلقة الأخيرة من مسلسل الموازنة تبدأ في الثالثة، ميقاتي يرد على النواب ثم التصويت بندن بندن. الجبهة الجنوبية لا تهدأ، وريزة لوقف التصعيد وحماية المدنيين. بخاري يطلع العبس على تحرك الخماسية. جنبلاط يتراجع عن وصفه خيار لبنان أولاً بالسخيف. قرار اليوم للعدل الدولية عن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة، وحماس سنلتزم وقف النار. التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. في ظل الجدل الساخن حول مشروع قانون موازنة 2024، تعقد الجلسة الختامية في الثالثة من بعد ظهر اليوم، ويرد فيها الرئيس نجيب ميقاتي على النواب الذين توالوا على الكلام في الجلسات السابقة، ثم يتم التصويت بنداً بنداً على الموازنة، علماً أن الحكومة كانت تراهن على فرض سلة من الضرائب والرسوم لتأمين موارد إضافية. والملف الساخن الآخر يتمثل بالتصعيد الميداني في المواجهات على الحدود الجنوبية، والذي يشكل حرب استنزاف حقيقية يدفع فيها اللبنانيون الأثمان الكبيرة خدمة للأجندة الإيرانية. أما على الخط الرئاسي الذي ما زال يتسم بالبرودة، فالاجتماع الأول التنسيقي لسفراء المجموعة الخماسية وضع خريطة الطريق لجولة تليه لوضع المسؤولين والقادة في ماهية تحرك السفراء، مع الفصل بين أزمة الرئاسة ومجريات التطورات في الجنوب وغزة.
البداية من ساحة النجم قبل نحو ساعة من بدء الجلسة الختامية لمناقشة الموازنة وإقرارها. ننتقل مباشرة إلى زميلة هنادي سمرة هناك. تفضلي هنادي.
نعم رانيا، كما ذكرت يعني عند الثالثة ستستأنف الجلسة المخصصة لمناقشة موازنة 2024. طبعا هذه الجلسة التي تستأنف بعد يومين من النقاشات المكثفة من مختلف الكتل النيابية دون استثناء، سجلت فيها سجالات بالجملة على خلفية تشريع الضرورة وصلاحيات رئاسة الجمهورية والمعنى الضيق لتصريف الأعمال لحكومة تصريف الأعمال، بالإضافة إلى ردود متبادلة حول مسؤولية التعطيل في مجلس النواب ومجلس الوزراء وتداعيات الحرب على غزة وجنوب لبنان واتخاذ قرار الحرب والسلم. الجلسة تستأنف عن الثالثة كما ذكرت بكلمة ورد لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على المناقشات النيابية، ثم يبدأ قبل التصويت على الموازنة النقاش في قانون الموازنة وتفصيل الأبواب المتعلقة بالواردات والنفقات، وثم التصويت طبعا على الموازنة طبقا لتعديلات لجنة المال وخصوصا لجهة تخفيض الضرائب والرسوم العشوائية. طبعا الموازنة ستقر رانيا، ولكن بالحد الأدنى بغض النظر عن التصويت ضد أو مع، فالمشاركة لا تعني التصويت بل هي واجب دستوري وطني كما أكد تكتل الجمهورية القوية. إذن الجلسة ستستأنف وسنكون معكم بمتابعة مجريات هذه الجلسة عند استئنافها. رانيا
نشكر لك متابعتك. هنادي،
في الربوي استقبل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي السفير السعودي وليد بخاري، وبحث معه شؤونا وطنية وإقليمية، ووصف بخاري الزيارة بالبروتوكولية وتقديم التهاني بالأعياد وإن كانت متأخرة، وقال: وضعت صاحب الغبطة في أجواء تحرك اللجنة الخماسية في اتجاه المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورؤيتنا المستقبلية في هذا الإطار. بدوره أشاد العبسي بالعلاقات بين البلدين والشعبين وبجهود المملكة على الصعود كفة.
جدد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع التأكيد أن حزب الله أعاق قيام دولة لبنانية فعلية ووضع لبنان بألف خطر وخطر. وقال في لقاء عبر الام تي في: نحمل الحزب مسؤولية الخسائر التي تلحق به أمام بيئته، وثانيا أمام أهالي الجنوب، وثالثا أمام اللبنانيين، لافتا إلى أنه يجب أن تدعو الحكومة اللبنانية إلى تطبيق القرار 1701، وهذا يعني أن يكون الجيش وحده موجودا على الحدود.
اللي عم بيعملوا حزب الله من جنوب لبنان هو تضل موجود بالمعادلة، بس بالأخص طائران ضل موجودة.
أنت شايف في حرب جاية نتيجة هذا التوتر اليومي جنوبا؟
مثل ما هي الوقائع على الأرض احتمال وارد. وين المشكلة؟ بدل ما يكونوا جماعة حزب الله هن اللي قاعدين على الحدود، إذا الجيش اللبناني جيشنا نحن هو اللي قاعد على الحدود بنفس النقاط يا سيدي، وعأوسع من هيك، بس هو ماسك الأمن بجنوب وبطل عنا ميليشيات بجنوب. هاي بحد ذاتها إذا بدك احتمال نشوب حرب بينزل تنفترض من 60% بيصير 5%. ضروري ندفع لبنان والشعب اللبناني تمن إنه إيران يكون عندها حدود عسكرية مع إسرائيل، مش مقبول هالمنطق. شو ما كان يكون الجيش اللبناني بيحافظ على حدود لبنان أكثر من حزب الله. حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال بالأعمال العادية، أما بس يصير بلد بحالة حرب بتصفي حكومة مثل بقية الحكومات، وبالتالي مسؤولية لبنان واللبنانيين تقع بالوقت الحاضر على حكومة تصريف الأعمال. هلا بدل ما تكون مسؤولي من أول لحظة تنط تقول يا شباب ما حدا يعمل شيء، أنا هلا مسؤولي، ولا حدا يقوز ضرب ولا حدا شيء، يعني بدنا نعمل مشاورات على مستوى كل القوى السياسية ونشوف شو بقى نعمل. الله وكيلك يا أنه سكتوا يا أنه نط رئيس مئاتي مع أنه صديق، نط رئيس مئاتي قال إيه نحن ما فينا نوقف وقف اطلاق نار بلبنان قبل ما يوقف بغزة. لك يا دولة الرئيس عارف شو عم بتقول.
جعجع جدد دعوة لإعادة النظر بتركيبة الدولة.
الدولة بتركيبتها الحالية مش فعلة ومش شغالة، وما بيجوز بقى نترك المواطن اللبناني عرضة لهيك تركيبة بالدولة. يا عمي معقولة من بعد أزمة يلي عشناها مثل يلي عشناها صار لنا هلأ تقريبا سنة وأربعة أشهر بدون انتخاب رئيس جمهورية؟ افترض بكرة انتخبنا رئيس جمهورية، عود هلأ بدك تشوف رئيس حكومة، لقيت رئيس حكومة، بس خد الأدهى من هيك، بدك تشكل حكومة، أي حكومة بدك تشكل؟ حكومة وحدة وطنية، يعني بدك ترجع تقعد أنت وجماعة محور الممانعة والتيار الوطني الحر وكل هالبلبوشات على نفس الطاولة، وشغل شغل رح يطلع منك. فإذا هاي تركيبة البلد الحالية بتكفي فيها؟ خلاص هالتركيبة ما أنا شغالة، ده إعادة نظر كاملة. هذا اللي عم بطرحه عليك نحن جديين كتير فيه، بدنا نتداول فيه مع بقية الفرقاء الجديين بالبلد، مش فرقاء المزح والسعدني، لا لا لا. إذا عنا حد أدنى من الجدية وأكيد عنا بتحمل مسؤولياتنا الوطنية، بدأ إعادة نظر بهالتركيبة للدولة.
كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة إكس: في الحديث الذي أدليت به إلى جريدة الأخبار وصفت فيه خيار لبنان أولا بالسخيف، الأمر الذي يجعلني أتنكر لحقبة مهمة من تاريخي، لذا أتمنى اعتبار هذا الوصف في غير مكانه.
استأنف الجيش الإسرائيلي اليوم اعتداءاته اليومية مطلقاً قذائف المدفعية في اتجاه منطقة القاعدة ووادي الغياض في أطراف بلدة حولة إلى كفركيلة وميس الجبل وأطراف وادي حمول ناقورة، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي أيضاً غارة على محيط بلدة عيترون. في المقابل أطلقت 8 صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبع.
وأعلن حزب الله استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط قلعة هونين، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت عن إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة مرجاليوت في الجليل.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اعتراض هدف جوي فوق جنوب رأس الناقورة، فيما أفيد أيضا عن انفجار لصاروخ اعتراضي في أجواء حدود الناقورة من الجانب اللبناني.
وكان الجيش الإسرائيلي قد هاجم مهبطاً رئيسياً لطائرات حزب الله وإيران في قلعة جابر لبنان، كان يستخدم لشن هجمات جوية ضد إسرائيل في تصعيد كبير بين الجانبين.
ومساء أمس نشر الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد من عملية استهداف لقبة تجسس إسرائيلية في موقع جال العلام الإسرائيلي بأسلحة صاروخية خاصة.
وقد أظهرت المشاهد كاميرا مثبتة على رأس الصاروخ تصور الهدف قبل انفجار الصاروخ، وهو سلاح نوعي جديد يستخدمه الحزب للمرة الأولى.
من جهته أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن جدد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت التزام واشنطن بالسعي لحل التوترات على الحدود الإسرائيلية مع لبنان وتجنب التصعيد.
وسط هذه الأجواء أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا أنه زار في الآونة الأخيرة بعض المناطق في جنوب لبنان للقاء الأشخاص المتضررين من الأعمال العدائية، وتحدث إلى بعض الذين تركوا منازلهم وأصبحوا في عداد النازحين، وأولئك ممن اختاروا البقاء في قراهم على الرغم من المخاطر، ومن الواضح أن جميعهم يواجهون تحديات هائلة. وقال في بيان أصدره مكتبه بالنسبة للعديد من هؤلاء الأشخاص فإن الأشهر الثلاثة الماضية كانت عبارة عن فترة تفيض بمشاعر الخوف والخسارة وانعدام اليقين بشأن ما يحمله المستقبل، فاليوم تختلف القدرة على مواجهة التحديات كثيرا عما كانت عليه في حرب 2006، فقد أدت الأزمة الاقتصادية الحادة التي أشهدها لبنان إلى تفاقم محنة السكان المتضررين من النزاع القائم، وها هم اليوم بلا مدخرات ومؤن غذائية كافية، وأصبحوا يعتمدون بشكل كامل على فرص ضئيلة لسبل العيش.
ولفت إلى أن التدمير المستمر للأراضي الزراعية في الجنوب إلى انعدام الأمن وعدم القدرة على التحرك بأمان بسبب الهجمات اليومية يزيد من حدة اليأس بين المجتمعات. ومنذ تصاعد الأعمال العدائية نزح أكثر من 86 ألف شخص، وبقي نحو 60 ألف شخص في القرى الحدودية المتضررة من تبادل إطلاق النار. وحتى اليوم قتل ما لا يقل عن 25 مدنيا، ولحقت أضرار جسيمة بالمراكز الصحية والبنى التحتية المدنية والمنازل السكنية والأراضي الزراعية.
وأضاف ريزا: أجدد دعوتي وأشدد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والمنازل والمدارس ومراكز الرعاية الصحية. يجب توخي الحرص المستمر لتجنيب المدنيين الأذى، ويجب على جميع الأطراف المعنية أيضا تسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المدنيين المحتاجين. وأؤكد من جديد التزام الأمم المتحدة وشركائنا البقاء وتقديم الإغاثة الطارئة والحماية للمدنيين المحتاجين أينما كانوا، ولكن ما نحتاج بشدة إليه اليوم هو وقف التصعيد وإنهاء الأعمال العدائية.
في النجف التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان العلامة الشيخ علي الخطيب الذي يزور العراق المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني الذي تمنى للشعب اللبناني الخلاص من أزماته.
أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن 1003 مدارس رسمية بدأت صناديقها تتلقى تباعاً تحويلات مالية بالدولار من اليونيسف، ولفت إلى أن هناك 158 ثانوية تمت تغذية صناديقها في شهر كانون الأول الماضي. ودعا المدارس التي لم تسلم موازناتها بعد إلى إنجازها وتسليمها إلى الوزارة كي تصل التغذية المالية إلى صناديقها، ما يمكنها من الإنفاق على تشغيل مرافقها وسداد أجور وبدلات مترتبة أساساً على صناديقها.
زار نقيب الصيادلة جو سلوم متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي في دار المطرانية، طالبا مساعدته للضغط من أجل تأمين الدواء المدعوم والجيد لثلاثين ألف مريض سرطان وأكثر من 3000 مريض تصلب لويحي وألاف مرضى الأمراض المستعصية الذين يواجهون الموت والمزلة للاستحصال على دواء غير مؤمن في غالب الأحيان. وعرض سلوم مع المطران العودي لموضوع ترشحه لرئاسة الرابطة المارونية ولأهمية توحيد كل القوى المسيحية حول رؤية وعمل مشترك لاستعادة الدور التاريخي والمحوري، واعتبر أن هناك الكثير من أوجه الشبه بين الواقع المسيحي وواقع مرضى الأمراض المستعصية، فهو يحتاج إلى عجيبة من السماء وعلينا أن نعمل جميعنا على حصولها.
في مؤتمر صحفي خصصه لقضايا تهم زحل والبقاع، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوجع أيس أن الخطر الحقيقي الذي يتهدد المنطقة البقاعية هو عزلها عن العاصمة، مشددا على أن ما يحصل على طريق ظهر البيدر مرفوض. وقال عايس: نطمئن جميع الزحليين إلى أن لا تغيير في شأن كهرباء زحلي.
موضوع طريق ظهر البيدر، الخطر الحقيقي الذي يتهدد منطقتنا هي عزلة بالكامل عن العاصمة، مش أقل من هيك. يعني عم نحكي إنه طريق ظهر البيدر ما بقى سالك للشاحنات، ونحن نعرف إنه طريق الشام هو طريق ترانزيت طويل عريض، وإنه تحولت الشاحنات إلى طريق ترشيش طول شوي. واليوم صباحا عرفت من قائد منطقة البقاع في الدرك إنه أيضاً صار في قرار بعدم سلوك الشاحنات طريق ترشيش، لأنه منا طريق معدلة تحمل هالقد توناج كتير كبير. فمعناتها أولاً تجارياً عم نبلش ننزل، وإذا استمرت الأمور المناخية مع هالوتيرة مهددين أي ساعة إنه ننعزل نهائياً كزحليين وكبقاعيين عن العاصمة، وهذا أمر مرفوض. قرار الحكومة عم بيكون مؤخر. كل اللي عم نطلبه أولاً التحوط الكامل لمعالجة الطريق الحالي، والمباشرة بتنفيذ الوصلات المتبقية من الأوتوستراد العربي. بنتقل إلى الموضوع الآخر كمان مستجد، اللي هو موضوع كهرباء زحلي وموضوع المرسوم اللي صدر ب 18/1/2024، يعني من كم يوم. نطمئن جميع الزحليين إنه أبداً ما في أي تغيير بواقع كهرباء زحلي، بالعكس نحن رايحين كلنا ككتل سياسية، كلنا خليني هو في إجماع على تعميم تجربة كهرباء زحلي على غير مناطق. هذا التوجه العام عن كل الكتل، أقله عن كتلتنا، وعم ندرس نموذج كهرباء زحلي أكيد يتعمم بشكل قانوني ويعني ممأسس على كل المناطق، لأنه وضع كهرباء زحلي بقى يسوى.
رأى النائب أشرف ريفي أن وقف امتياز كهرباء زحلي استمرار لمركزية الإدارة الفاشلة والفاسدة للكهرباء، حيث يحارب النموذج الناجح لاحتكار إدارة الملف بما يمارس فيه من أخطاء وخطايا. وقال: حاولنا إقامة مشروع كهرباء لطرابلس فحاربونا، وها هم مصرون على استمرار السيطرة على وزارة الطاقة وكل طاقات الفساد. وموجها التحية للمهندس أسعد نكد، قال: نعم لاستمرار كهرباء زحلي، ونعم للامركزية والشفافية في الإنتاج وإدارة واستثمار الكهرباء. أضاف: بدل أن تعم الإنارة كل المناطق كما كانت زحلي، ها هم يضمون زحلي العزيزة إلى العتمة، يا عيب الشوم.
في إطار عمل لجنة متابعة مؤتمر المعتقلين الأول، التقى منسق المؤتمر معتز شقلب، نائب رئيس اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم وعضو لجنة المتابعة علي أبو دهن، رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في سوريا، مع هيئة التفاوض برئاسة بدر جاموس ورئيس لجنة المعتقلين أليس المفرج وجمال سليمان وإبراهيم برو. تم حوار الاجتماع على دعم ملف المعتقلين دوليا وإنتاج أعمال فنية عن المعتقلين لتوثيق ما مروا به من ويلات وإيصال رسالتهم للعالم. وأبدى جمال سليمان موافقته على الاشتراك بأي عمل فني لصالح المعتقلين، وأبدى استعداده للمشاركة بالترويج وحضور المؤتمر الثاني الذي سيعقد في أواخر نيسان وأوائل أيار.
الجامعة اللبنانية الأمريكية إلى مئويتها الثانية، المحطة الثقافية مع إستيل صهيون.
محطة ثقافية.
اختتمت الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو مئويتها الأولى مفتتحة مئوية ثانية تحمل المزيد من التطور والنجاح، وفق خطط تحدث عنها رئيس الجامعة دكتور ميشيل معوض في مؤتمر صحفي استعرض فيه مسارها التاريخي منذ انطلاقها ككلية وحيدة للبنات عام 1924 حتى الوصول إلى ما هي عليه اليوم، وهي تضم 23 مؤسسة ومركزا إلى جانب كليتها. وأشار الأخرى إلى أنها من الجامعات القليلة في العالم التي تحظى باعتمادات كاملة للكليات من المؤسسات الأمريكية المعنية، كاشفا عن العمل لإطلاق حرم جامعي جديد في إحدى الدول العربية.
نضع نصب أعيننا تطوير قطاع الأبحاث العلمية والصناعية من خلال مراكز عدة، وأبرزها مركز الأبحاث للأدوية أو PMRC الذي يقدم إسهامات مهمة وغير مسبوقة على تحسين الفعالية قطاع الدواء في لبنان، والمجمع الصناعي أو إندستريال هاب لردم الهوة بين الأكاديمية والصناعة، ومختبر الأبحاث الجينية الأحدث من نوعه. إن جامعتنا هي مصدر فخر لكل اللبنانيين والعرب، وهي مؤسسة لبنانية أمريكية ذات أفق لبناني عربي شرقي أوسطي.
معوض عرض أيضا النتائج المشرفة التي حققتها الجامعة في تصنيف الجامعات العالمي، فضلا عن حلولها في المراكز الأولى لبنانيا في العام 2023 لجهة الاستشهادات العلمية والأبحاث، كما اختير أساتذتها من بين 2% من نخبة العلماء في العالم. على الرغم من كل التحديات التي تواجه القطاع التربوي، تسعى الـ LAU في مئويتها الجديدة إلى مزيد من التقدم والابتكار وتقديم الأفضل لطلابها والمجتمع. من الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت، إستل صهيون، لبنان الحر.
أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن فرق العمل أنجزت هذا الصباح تصليح العطل الذي طرأ على سكر التفريغ لخط التغذية من فوار أنطلياس نحو محطة التكرير في دبي، الأمر الذي أدى أمس إلى تدفق المياه على الطريق الساحلي. وكانت فرق المؤسسة قد باشرت بأعمال التصليح فور حصول العطل وقطعت المياه عن الخط حصرا وليس عن محطة دبي. وأكدت المؤسسة أن التقنين على المناطق التي تتغذى بالمياه من محطة التكرير في دبي لم يكن مطروحا على الإطلاق، وقد بقي برنامج التغذية على حاله باعتبار أن مؤسسة المياه لا تستخدم في هذه الفترة من السنة كمية المياه العائدة إلى فوار أنطلياس نظرا للتدفق المائي العالي من نبعي القشوش وجعيت اللذين يلبيان الحاجة المطلوبة ويغطيان القدرة الاستيعابية لمحطة دبي التي تعمل حاليا بأقصى طاقتها. لذا اقتضى التوضيح بعد التداول بمعلومات غير صحيحة في هذا الشأن عبر منصات تواصل اجتماعي.
ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان 11000 ليرة والمزوت 14000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار كالآتي: 95 أوكتان 1,514,000، 98 أوكتان 1,554,000، المزوت 1,500,000 والغاز 930,000.
عمل فريق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني على إجلاء جثة من شاطئ العريضة في عكار عثر عليها صباحا، وتبين أنها تعود لشخص من مدينة الميناء وسكان محلة كرم الأخرس في المنيي. وحضرت إلى المكان عناصر الأدلة الجنائية والأجهزة الأمنية وفتحوا تحقيقا لمعرفة مسببات الوفاة في انتظار تقرير الطبيب الشرعي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبة.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطاعات المختصة في قوى الأمن للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في المناطق اللبنانية، توفرت معلومات عن قيام شبكة بتخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدرات في الضاحية، فتمكنت من توقيف 3 أشخاص هم لبناني مطلوب بموجب 5 ملاحقات قضائية، وأوقفوا أيضا زوجته، وإضافة إلى لبناني آخر من الجاموس أو في الجاموس، وضبط بحوزة الثالث دراجة آلية مسروقة إضافة إلى مواد مخدرة ومال. إلى الاتصال بالتحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
وينضم إلينا المؤهل رؤوف أبو العز لإطلاعنا على أحوال الطرقات الساحلية والجبلية. تفضل.
يعني حركة المرور بالأثناء، بداية بدي بلش بالطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج. ما زال الطريق عينتها الأرز، كفر دبيان حدث بعلبك، العقورة حدث بعلبك، وجرد مربين الهرمل مقطوعين بسبب تراكم الثلوج. أما طريق ظهر البيدر سالك أمام جميع السيارات باستثناء الشحنات، طريق ترشيش زحلي سالك أمام سيارات الدفع الرباعي أو السيارات المجهزة بسلاسل المعدنية. فيما خص حركة المرور على مداخل العاصمة أو ضمن شوارع العاصمة طبيعية دون أي عوائق. بنطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب هطول الأمطار، عدم سلوك الطرقات الجبلية إلى بعد التأكد من حلتها عبر خطنا الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات قوى الأمن الداخلي. إجمالا هيدا كل شيء لغاية الساعة.
ألف شكر لك.
أزرع محافظ البقاع كمال أبو جودي تعميما إلى القيادات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية والوقائية للحؤول دون حصول أي حادث أو ضرر نظرا للمنخفض الجوي، ودعا إلى البقاء على جهوزية تامة لمواجهة أي مستجد أو طارئ والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحل الإقليمية واتخاذ الإجراءات خصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى نهر الليطاني للحؤول دون حصول أي حادث، وتمنى على المواطنين أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشاد القوى الأمنية وتجنب سلوك الطرق الجبلية إلا عند الضرورة حفاظا على سلامتهم.
إلى صفحة الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
يصدر قضاة تابعون للأمم المتحدة اليوم حكمهم في طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل التي تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعملياتها العسكرية في غزة، ولن يتناول الحكم ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل لوقف فوري للعملية العسكرية الإسرائيلية الذي طالبت به جنوب أفريقيا. إلى ذلك قالت حركة حماس سنلتزم بوقف إطلاق النار إذا أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بذلك. وفي ردود الفعل وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الدعوة بالشجاعة. في المقابل أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركة العال للطيران ألغت كل رحلاتها إلى جنوب إفريقيا. هذا وبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزيرة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا العمل من أجل سلام إقليمي دائم. إلى آخر أخبار الحرب الدائرة في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أن القوات الإسرائيلية ارتكبت في خلال 24 ساعة الماضية 19 مجزرة قتل في خلالها 183 فلسطينيا، ليرتفع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الماضي إلى أكثر من 26,000 قتيل. ففي مدينتي رفح وخان يونس سقط ما لا يقل عن 70 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي خلال يوم واحد. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 30 ضابطا وجنديا في معارك القطاع خلال يوم واحد. واليوم أفاد الدفاع المدني في غزة بأن حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم. من جهتها أعلنت الأونروا أن الشوارع المكتظة في القطاع تشهد انتشارا مقلقا وقاتلا للأمراض وسوء التغذية. إلى ذلك رأت منظمة التحرير الفلسطينية أن قرار إسرائيل خلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة احتلالي، وأن إنشاء منطقة عازلة على حدود القطاع يعني اقتطاع ما يقارب من 20% من غزة. وعن ملف البحر الأحمر، قالت مصادر إيرانية إن مسؤولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في كبح الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع طهران على السفن في البحر الأحمر، وإلا فإن ضررا قد يلحق بالعلاقات التجارية مع بكين. واليوم أبلغت هيئة البحرية البريطانية عن حادث جديد على بعد 60 ميلا بحريا من ميناء عدن. وسط هذه الأجواء أعلنت شركة ميرسك للشحن إلغاء كل شحناتها في البحر الأحمر واستبدالها برأس الرجاء الصالح. وكانت هيئة التجارة التابعة للأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر من تعطل التجارة العالمية بسبب الهجمات في البحر الأحمر والحرب في أوكرانيا وانخفاض منسوب المياه في قناة بنما.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يؤثر منخفض جوي شديد الفعالية مصحوب بكتل هوائية قطبية وباردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من فجر اليوم، وتحول إلى عاصفة أطلقت عليها مصلحة الأرصاد الجوية اسمها دانييلا، والتي تؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحيانا مع رياح شديدة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة، ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ويلامس صباح غد ارتفاع 1000 متر على المرتفعات الشمالية، ويخف تأثير العاصفة اعتبارا بعد ظهر غد مع موجات من الصقيع وتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية، ومن المتوقع أن تعاود نشاطها صباح الاثنين بعد الويكند. ونحذر من عدم سلوك الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1200 متر، إذا نحذر من سلوك هذه الطرقات وبدءا من مساء اليوم بسبب اشتداد تأثير العاصفة الثلجية دانييلا ومن تطاير اللوحات الإعلامية وألواح الطاقة الشمسية بسبب اشتداد سرعة الرياح.
كان في جولة ظهيرة الحلقة الأخيرة من مسلسل الموازنة، تبدأ في الثالثة، ميقاتي يرد على النواب ثم التصويت بندن بندن. الجبهة الجنوبية لا تهدأ، وريزة لوقف التصعيد وحماية المدنيين. بخاري يطلع العبسي على تحرك الخماسية. جنبلاط يتراجع عن وصفه خيار لبنان أولاً بالسخيف. قرار اليوم للعدل الدولي عن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة، وحماس سنلتزم وقف النار. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعياً فريدي سيباق.